نعم، لما ذكر الوضوء ذكر نواقضه، والنواقض هي المبطلات، منهم من يقول نواقض وضوء، منهم من يقول مبطلات الوضوء، منهم من يقول أسباب الحدث، أسماء مثل ما تقدم في قضاء الحاجة في التسميات التي تؤدي ترجع إلى معنى واحد وينتقض. هذا انتقاض معنوي، الانتقاض قد يكون حسي مثل انتقاض البناء، وقد يكون معنوي مثل انتقاض الوضوء وسائر المعنويات التي تنتقض بما يضادها، بما خرج من الفرجين ومن عين الريح، لقوله سبحانه وتعالى وجاء أحدكم من الغائط، هذا عين. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، حديث صفوان في الصحيحين، حديث صفوان بن عسال إلا من غائط وبول ونوم، غائط وبول ونوم، هذا فيه العين والنوم ناقض مستقل وسيأتي شرعيه، أو ريح سواء كانت لها صوت أو ليس لها صوت. حديث عبد الله بن زيد عند أحمد الترمذي رواية شعبة لا وضوء إلا من صوت أو ريح، وهذه الرواية كل ما فيها، لكن دل عليها أيضا ما رواه أبو هريرة، قيل أبو هريرة ما الحديث قال صوت أو ريح، فذكر نوعا من الأحداث، وهذا محل إجماع في البول والغائط والريح، هذا محل إجماع، وألحق الجمهور بكل خارج من القبل والدبور طاهر أو نجس يابس أو مبلول، خلافا لمالك رحمه الله في الحصى والدود قال إنه لا ينقض، لكن الصواب قول الجمهور، لأن النبي قال لا يقضى صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كل خارج ما حدث. ثم أيضا الخارج من القبل والدبر في الغالب أنه يكون معه بلة، فإذا كان معه بلة فإنه ينقض، لأنه فيه عين مما ينقض من بول أو غائط نحو ذلك، والحدث ينقض ولو كان يسيرا، هذا محل اتفاق. قد يقول قائل طيب هل ينقض حتى ولو كان يابس؟ نقول نعم، لأن الشارع القاعدة فيه أنه إذا علق الشيء بأمر يخفى علقه بمظنته لا مئنته، فعلقه بالخارج، ولأنه في الغالب الخارج هذا من العواد أو الحصى يكون معه بلة ونجاسة، هذا هو الغالب، قد ما يكون معه بلة علق الحكم بالغالب بالمظنة لا بالمئنة، مثل ما أن المسافر يقصر الصلاة أليس كذلك؟ وش العلة؟ وش العلة؟ علة القصر ما هي؟ السفر، لو قلنا المشقة لكان الذي لا يجد المشقة ما يقصر، نقول العلة السفر، الحكمة المشقة هي الحكمة، المشقة هي الحكمة، ولهذا حتى لا يضطرب الأمر نقول كل من سافر يقصر صلاة، وجد مشقة وجد مشقة، ولهذا ربما إنسان يكون داخل البلد يجد مشقة عظيمة وآخر مسافر في غاية الراحة، هذا يتم الصلاة وهذا يقصر الصلاة، فعلق بالعلة، والأحكام تعلق بعللها لا بحكمة، إلا إذا كانت العلة منضبطة فيجوز على الصحيح من أقوال أصول ثلاثة لأصولين رحمة الله عليهم في هذه المسألة أن العلة أن الحكمة المنضبطة كالعلة إذا، ولها أمثلة. المقصود أنه في هذه الحال على قول الجمهور ينقض تنزيلا للمظنة منزلة المئنة، قال أو ريح وبما يوجب الغسل، هذا في الحقيقة لا دليل عليه، يعني يقولون نواقض الوضوء ما يجوز، إنسان مثلا نزل منه مني دفقا بلذة، يقولون يجب الوضوء والغسل، جامع أهله سواء أنزل أو ينزل فإنه يجب الغسل، يجب الوضوء والغسل، لا دليل عليه، استثنوا إلا الموت، الميت يغسل، يعني ذكروا في مختصرات المذهب استثنوا قال ما يجب الغسل إلا الموت، مع أن الموت ورد فيه نص، مع أن غسل الميت ورد فيه نص في الوضوء، والمسألة ليس فيها دليل، لو استثنوا غسل الميت لكان ربما يكون أظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأنا بما يغسلنا بماء وسدر الحديث، ثم قال بل قال في أوله ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، أمر بالوضوء. ولهذا صواب أن ما يجب الغسل لا يجب الوضوء، لا يوجب الوضوء. اختلف في غسل الجنابة أو في مسألة الجنابة، هذه موضع اللي رجحها ابن القيم وجماعة منهم مع زاهد الجمهور أنه لا يجب الوضوء له. الله عز وجل وإن كنتم جنوبا فاطهروا، الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أفاض الماء على بدنه، حديث ميمونة وحديث عائشة وحديث جابر، حديث جابر أفرغ على رأسه على بدنه عليه الصلاة والسلام، لكنه جاء في حديث ميمونة عشان يتوضأ. والسنة لمن أصابته الجنابة يغتسل، لكن هل هو واجب أو ليس بواجب؟ قيل يجب الوضوء والغسل وهو قول أبي ثور، وقيل تجزئ نية الوضوء دون الغسل وهذا عند عامة أهل العلم، وقيل لا يجب الوضوء الغسل يجزئ، وهذا اختيار القيم قال وهو الصحيح على القول الرجيح في بدائع الفوائد، وقال إن الله عز وجل قال وإن كنتم جنوبا فطهروا. والبدن كالعضو الواحد في حاله الجنابة، كالعضو الواحد، فإذا غسل بدنه كله ولم يحصل من حدث أصغر أجزاءه، لكن الأحوط أن يتوضأ أو ينوي الوضوء أو ينوي الوضوء. ونوم المضطجع، هذه مسألة فيها خلاف كثير في النوم، والصحيح أن النوم يعني لا ينقض من حيث الجملة لدلالة النصوص، صحيح حديث ابن عمر وعائشة، حديث ابن عباس، حديث كثيرة، وإطلاق حديث صوفان أو نوم مفسر بالأخبار الأخرى. ولهذا النوم ينتقض إذا استلقى الإنسان فنام، استرخت مفاصله ونام ولم يشعر، في هذه الحالة ينتقض وضوءه. لكن إذا نام قاعدا أو جالس فإنه في هذه الحالة لا ينتقض وضوءه، إذا نام قائم لا ينتقض وضوءه. حديث ابن عباس أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرق أذنه ينعس في نومه، وقال عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم إذا قرأ القرآن، حديث أنس وحديث عائشة، قال فليرقد، ما قال فليتوضأ لعله يسب نفسه، فليرقد فليجلس فليقعد، إما يقعد عن قيام أو يقعد عن الصلاة. فالشاهد أنه لم يأمره بالوضوء عليه الصلاة والسلام، هذا في حال قيام. في حال الركوع والسجود هذا موضع خلاف، لكن في الغالب الإنسان لو إذا نام وراكع يسقط، في الغالب يكون نوم يسير جدا وينتبه، ولهذا القول بعدم النقض أظهر، لأنه في الغالب يكون، ولهذا لو نام وتمكن يسقط، وإذا سقط يعني ما لك نفس أنت قوضوه. في حال السجود إن كان متكئا يعني قد اتكأ على يديه تماما واسترخى فهو كالمضطجع، وإن كانت أعضاؤه قائمة هذا موضع نظر وفي الغالب أنه لو استغرق لا سقطت يداه مثل الراكع، لكن في الساجد إن كان كالنائم من ضم يديه إلى فخذيه أو إلى ركبتيه هذا كالمضطجع ينتقض وضوءه، لأن العلة لأن النوم ظنة ليس حدث. في حديث علي ومعاوية العينان وكاء السهي، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، العينان وكاء السهي، السهي حلقة الدبر، فالنوم ليس ناقض إنما ظنة للناقض، فإذا غلب أنه يخرج منه شيء ولا يشعر انتقض وضوءه. ولهذا يضطجع. جاء في رواية ذكرها ابن عبد الهادي رحمه الله في المحرر أن أصحاب النبي عليه السلام كانوا يضطجعون حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا، وجاء رواية عند البزار أنهم كانوا ينامون يضطجعون قال ابن المبارك هذا عندنا أنهم يعني أنهم مضطجعون بلا نوم، يعني مجرد اضطجاع، كما يقال النائم، صلاة النائم على النصف صلاة القاعدة. شو معنى النائم؟ المستلقي، ليس هذا النائم. قال ابن عبد الهادي يمنع من هذا رواية محمد عبد السلام الخشني، قال حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا، كان يشير إلى أن المستلقي أيضا أنه لا ينتقل الظهر. لكن هذه الرواية سبق راجعتها قديما، وجدت على حاشية عندي أنها من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وأن همام وأكثر الثقات عن قتادة همام بيحيى العودي هنا لم يذكروا هذه، انفرد بها سعيد بن أبي عروبة، ففي ثبوت هذه الزيادة نظار. وعلى هذا إذا استلقى وغلبه النوم في هذه الحالة ينتقض وضوءه، لأنه مظنة واضحة للناقض. وأكل لحم الإبل هذا حديث جابر بن سامورة وحديث البراء بن عازب، حديث جابر عند مسلم وحديث البراء عند أبي داود وابن خزيمة، وهو ما أصحه ما ورد الباب في النقض بلحم الإبل. والقي، صاب أن القي يستحب الوضوء، ولا حيوائدة في نقض الوضوء لا تصح، إنما ثبت عند أحمد الترمذي حديث قتادة حديث أبي الدرداء أنه أن النبي قاء فتوضأ، فذكر لي ثوبان قال صدق أنا صببت له وضوءه، أنا صببت له وضوءه. هذا لا يدل، هل يدل على الوجوب؟ هذا فعل لا يدل على الوجوب، يدل على أنه سنة، أنه يستحب الوضوء من القي لكن لا يجب. ومس الذكر هذا هو الصواب كما يقول سنة. والحي كثيرة حديث بسرة رواه أهل السنن، وفي معاني حديث كثيرة، عبد الله بن عمرو، حي زيد بن خالد الجهني، وعبد الله بن عمرو في مس الذكر، مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. اختلف في مس فرج الغير، كما لو مست المرأة فرج زوجها والرجل فرج زوجته هل ينتقض؟ وأظهر العلم قال لا ينقض، لأن هذا خاص بذكره نفسه. كذلك مس المرأة فرج أولادها من البنين والبنات الصغار حين التغسل ينقض أو لا ينقض، هذا موضوع نظر. ظاهر الحديث كل مس ذكره، أي رجل مس فرجه، أي امرأة مست فرجها. جاء في رواية، جاء في رواية من مس الذكر، من مس الذكر، وهذه جاءت من رواية درزاق عن معمر عن الزهري عن عروة أنه قال لمروان، اختلفه مروان، فسأل مروان بسرة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس الذكر، هذه تكلم فيها بعض العلماء هذه الرواية، قال من مس الذكر، لكن هي محمولة على مس ذكره. وقد يقال إنه إذا كان مس ذكره ينقض مس ذكره من باب أولى، وهذا يعني محتمل، لكن في يعني وضوء المرأة لصبيانها والصغار من البنين والبنات الأظهر التوسعة في مثل هذا لحصول المشقة، وأن عدم وجوب الوضوء، وإن توضأت احتياطا كان أحسن. نعم. نعم. قال رحمه الله باب الغسل يجب خروج المني لشهوة، وهذا محل اتفاق من العلم لقوله عليه السلام إذا فضخت المني، حديث علي عند أبي داود، وفي عند الترمذي ومن المني الغسل، كذلك قال بخروج المني لشهوة، وحديث سعيد الخدري الماء من الماء، وإن كان هذا منسوخ لكن معناه واضح، الماء من الماء يعني غسل الماء الذي يغتسل به من الماء الذي يخرج. كذلك حديث أم سلمة الصحيحين أما في حديث قالت هل المرأة المغسلة احتلمت؟ قال نعم. وفي لفظ قالت أو تحت المرأة؟ قال بما يشبهها ولده وتربت يمينك. فالمقصود أنه يجب بخروج المني لشهوة عند الجمهور، وقال أبو حنيفة الشافعي يجب ولو بغير شهوة، لكن قول الجمهور قول إذا فضخت وإذا لم تفضح، إذا فضخت يعني وخروجه دفقا بلذة، أما إذا بغير فضخ فهو يشبه خروجه لمرض، خروجه لمرض. ولهذا اختلفت الأحكام في سلس البول سلس المذي ونحو ذلك، فلم يجب منه الوضوء مطلقا أو لا يجب إلا بعد خروج الوقت يعني في الوقت، ولو بتفكر يعني لو تفكر فعمنا إنه يجب الغسل فيما. وهذا أيضا محل اتفاق، هذا يتعلق بالغسل، ولا أحكام أخرى تتعلق بالتفكر وخروجه كما في حال الصوم، له حكم آخر أنه هل يفسد صومه ولا يفسد صومه ولا يفسد صومه، لكن في الغسل واجب. وبالتقاء الختانين لحديث أبي هريرة الصحيحين، إذا مس الختان والختان قد وجب الغسل، إذا جاوز الختان والختان حديث هريرة، حديث عائشة إذا مس الختان والختان، حديث هريرة وصل لحديث عائشة. والمراد بالمس هنا ليس مجرد المس، ومجرد مس الختان والختان لا يجب الغسل بلا خلاف، إنما المراد المجاوزة ختان الختان. والختان في حق يعني أصل قلفة للصبي قبل أن يختن على رأس الذكر، جلده قطعة جلد أو جلدة تكون على رأس ذكر الصبي قبل أن يختن، وكذلك هي القلفة قطعة أو جلدة على أعلى الفرج فرج المرأة المحاذي لمخرج أو مجاور مخرج البول، فلا يجب مجرد مس، إنما هذا تعبير منه عليه الصلاة والسلام، ودقة في إيراد هذا المعنى ولطافة فيه منه عليه الصلاة والسلام في وجوب الغسل، والمراد به حينما يجاوز الختان الختان وبالتقاء الختانين. وعند مسلم رواية مطر وإن لم ينزل يعني، ولهذا قال بالتقاء الختانين، مجرد التقاء الختانين فيجب، وإلا ولو لم يحصل إنزال، ولهذا قال لعلك أقحط، كان في أول الأمر لا يجب إلا بالإنزال، ثم نسخ كما حديث أبي بن كعب، وكان لقلة الثياب وقلة ماء، ثم على ذلك نسخ هذا الأمر فوجب الغسل مطلقا بمجرد الجماع ولو لم يحصل إنزال. وبالحيض كما قال سبحانه يسأل الله يقول وأذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن يطهر أن ينقطع الدم، فيطهرنا والاغتسال فأتهن من حيث أمركم الله. وكذلك في أمره عليه الصلاة والسلام لفاطمة إذا أدبر الحيض فاغتسلي، فاغتسلي عنك الدم واغتسلي، كذلك حديث عائشة في قصة حبيبة حديث سلمة في التي كانت تهراق الدم أمرها بالغسل عند انتهاء عادتها عدة الأيام التي اعتادتها أن تغتسل، فيجب بذلك حينما إنه موجب للغسل، موجب للغسل، لكن شرطه انقطاع، هذا هو يجب. وبعض الموجبات لا يصح الغسل حال الجماع، يصح الغسل يصح الغسل، لكن حال الجماع لا يصح الغسل، مثل إنسان لو يتوضأ يغسل وجهه والبول يسيل ما يصح، لابد من قطع الموجب، لابد من قطع الموجب. كذلك الحيض لابد من شرطه انقطاع الموجب، فإذا طهرت في هذه الحالة يصح غسلها. والنفاس وهو في حوض النفاس كالحيض، لأن النفاس أصلا دم حيض اجتمع، وحكمه حكم الحيض بلا خلاف بين أهل العلم، لكن يختلف في بعض الأحكام. وبالاحتلام مع وجود بلل، الاحتلام مع وجود بلل مثل ما تقدم في حديث أم سلمة في مسألة أنه إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. وفي حديث عائشة عند أحمد أبي داود أنه سئل عن الرجل يحتلم ولا يرى الماء، أو يرى الماء ويحتلم، فأمر بالغسل حينما يجد أثر البلال، لكن ظهر كلام مصنف رحمه الله أنه يجب الغسل مع أي بلل، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء. إذا استيقظ الإنسان من نومه ووجد أثر بلل، ولو ثلاث أحوال، تارة يقطع بأنه مني هذا يجب الغسل، تارة يقطع بأنه ليس مني هذا لا يجب الغسل، يعني إما مذي أو رطوبة نحو ذلك من عرق أو أثر علق به من بدنه، وتارة يتردد لا يدري هل هو مذي أو مني أو رطوبة، ما حكمه؟ هذه مسألة فيها خلاف قوي، ولهذا كثير من العلم أمر فيها بالاحتياط، حينما يستيقظ أن يرى في سراويله في ثيابه أثر، لكن لا يدري هل هو مذي ولا مني. المذهب يقولون إن سبقه تفكر فلا يجب الغسل، إن لم يسبقه تذكر فيجب الغسل. وقال ابن رجب رحمه الله ما معناه، قال إذا وجدنا معلولا لعلة، يعني وجدت بلل، البلل معلول ولا لعلة، البلل هذا لابد أنه للسبب، معلول لعلة، ما لعلة علته ما هي ما ندري، هل علته مثلا احتلام احتلام وخرج مني، أو تذكر وخرج منه مذي أو ما أشبه. وجدنا معلولا لعلة، ووجدنا في محله علة يصلح صالحة له، ويمكن أن يحال الحكم على علة غيرها، فهل يحكم بتلك العلة؟ وجدنا أثر معلول اللي هو الرطوبة، الرطوبة وسبق التفكر، يمكن أن نحيل هذه الرطوبة على ماذا؟ ها؟ يمكن، وجدنا في محل علة وهي التفكر صالحة له، ويمكن أن يحال، يمكن أن تكون هذه الرطوبة ليست من التفكر، قد تكون من احتلام، هل يحال الحكم على تلك العلة المعلومة أو على غيرها؟ على قولين، وهذه أشهر مسائل هذه القاعدة. وابن رجب رحمه الله يصيغ دائما كثير من القواعد، وهي في الحقيقة يعني اختصار للخلاف، وليست قاعدة في الحقيقة، هي ليست قاعدة لكنها صياغة لمسألة، صياغة لمسألة. وهي طريقة كثير من الفقهاء الذين يعني يصيغون بعض القواعد. ولهذا في هذه الحال يكون احتياطي مثل هذا، وإلا في الأصل براءة الذمة فلا يجب، لا يجب عليه الغسل، لأن اليقين لا يزول بالشك. هل تقطع بأنه؟ قلنا مثل لو وجد أثر رطوبة، قلنا أشك هذه رطوبة فيها رائحة، أشك النجاسة، نقول الأصل طهارة، وقاعدة الواسعة هذه في هذه وفي غيرها. وبالموت، الموت هذا ثابت، اغسله ماء وسدر، اغسلنها ما أسد وجعلنا في الآخرة كافورا، هذا متفق عليه ومحل إجماع، إلا خلاف شاذ، خلاف شاذ. لكن الوجوب هنا على من؟ على الميت ولا على الحي؟ الحي، الحي المخاطب بذلك الأحياء، من يحضره، من يحضره. وبالموت وبالإسلام، هل يجب الغسل للإسلام؟ هذا موضع خلاف، من أهل من قال يجب وهو المذهب وقول الشافعي، ومنهم من قال لا يجب مطلقا ومذهب بحنيف، ومنهم من قال إذا كان احتلم في كفره وجب، وهذا التفسير ضعيف، إما يقال يجب أو لا يجب. وقد يقال قول وسط أنه إذا كان المسلمون من الكفار كثيرين فلا يجب، وإن كان جاءنا واحد وأسلم فنأمره بالغسل لا مشقة. هذه قاعدة جرت تجري، فرق بين الشيء الذي يشق معاناته والشيء الذي لا يشق. ولهذا لما كثر قتل يوم أحد قال احفروا وأوسعوا وأعمقوا واجعلوا اثنين والثلاث واثنين والأربع، حديث هشام بن عامر في قبر واحد، حديث جابر البخاري دفن عمرو بن عبد الله بن عبد الله بن عمرو الحرام وصاحبه من هو عمرو بن الجموح، وكان متصافيين. ثم جابر رضي الله عنه أراد بعد ذلك 6 أشهر قصة معروفة أن يجعل كل منها على حدة في قبر. المقصود أنه في هذه الحال عندما يكثر الموتى خفف في هذا. كذلك يظهر الله أعلم أنه إذا كثر المسلم، ولهذا لم ينقل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الفاتح وغيرها أنه أمر من أسلم بالغسل. جاء الواحد أمره في حديث قيس بن عاصم من قريب أمره بالغسل، حديث صحيح. حديث كذلك خاصة أبي هريرة حيث ثمة من أثال الحنفي الصحيحين هي طويلة، لكن عند أحمد بسند صحيح أنه أمره بالغسل، أمره بالغسل. فالواحد والاثنان يغتسلان نحو ذلك، والعدد الكثير لا يكلفون بذلك ربما للمشقة أيضا من باب تألفهم بعدم تكليفهم بشيء وهم لتوهم دخلوا في الإسلام، وقد يصعب مراعاة هذا على الكثير. أما الواحد فيمكن تألفه والإثنان. نعم. فصل. نعم. نعم. تقرأ الفصل اللي بعده. نعم. الغسل واجب، هو أن يفيض الماء على جميع بدنه وإن كنتم جنوا فاتطهروا، أو ينغمس فيه بالنية مع المضمضة والاستنشاق، وهذا هو الصواب أن الغسل يجب فيه أمران: إفاضة الماء على جميع البدن والمضمضة والاستنشاق. قد يقول قائل: طيب مضمضة والاستنشاق من وضوء؟ نقول: لا، كذلك هي الجنوب والغسل الواجب يؤمر بغسل الوجه، والمضمضة والاستنشاق حكم الخارج، فهي في حكم غسل الوجه. ولهذا لو إنسان أدخل الماء في فمه وهو صائم ما يفطر، أدخل الماء في أنفه ما يفطر. فالموضوع الاستنشاق واجبان، وفي 4 أقوال، لكن أصحه وجوبهما في الوضوء والغسل. والغسل الكامل أن تغسل، من حديث ميمون وعائشة، تغسل يديك 3 ثم يغسل فرجه، ثم يغسل يده أو يضربها في الحائط 3، ثم يخلل شعره بالماء 4، 5 يغسل شقه الأيمن والشق الأيسر الرأس، 6 يفيض الماء على رأسه يغسل رأسه، 7 يفيض الماء على بدنه، 8 الوضوء. والوضوء يكون قبل الوضوء قبل ذلك، يعني لا هو من أرى إنما غسل الرجلين يجوز تقديمه ويجوز تأخيره. في حديث ميمونة أنه أخر غسل الرجلين، حديث عائشة أنه توضأ وضوءا ولم تذكر الرجلين إلا في رواية عند مسلم. فيجوز تأخير غسل الرجلين ويجوز تقديم غسل الرجلين. والنبي عليه السلام اغتسل، وفي الغالب تلك الأماكن يكون فيها التراب، وإذا نزل الماء صار الطين. أما لما صارت الآن يعني وضع صلبة، في هذه الحالة إذا كمل الوضوء على حديث عائشة فلا بأس بذلك. أما حينما يخشى أن يحتاج إلى غسل قدمه مرة ثانية من أثر الطين، فلهذا أخر النبي غسلهما عليه الصلاة والسلام في إحدى الصفات. والدلك لما يمكن دلكه، الدلك لا يجب على الصحيح، لأنه في الحديث كله حديث عائشة، حديث ميمونة، حديث جابر أفاض الماء. الدلك لا يجب لا في الوضوء ولا في الغسل، إنما حينما يوجد سببه يكون هناك موضع يحتاج إلى دلك لا يدلك. جاء في رواية عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم أنه عليه الصلاة والسلام أخذ ماء فجعل يدلك ذراعه، يدلك ذراعيه. هذه الرواية اختلفت ألفاظها، لكن مجرد فعل ليس فيها أمر بالدلك، خلافا لمالك رحمه الله. ولا يكون شرعيا بالنية، لرفع موجب، هذا واضح أنه واجبة لأن عبادة في الوضوء، كذلك في الغسل. وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين كما تقدم في حديث عائشة حديث ميمونة إلا القدمين، قدمان يجوز التقديم والتأخير وكلاهما صحت به الرواية. ثم التيامن، ثم التيامن غسل شق الأيمن في الرأس وغسل شق الأيسر، كذلك غسل شق البدن الأيمن ثم غسل شق الأيسر، يعني يغسل إنسان شقه الأيمن من الرأس ثم ينزل ثم غسل شق الأيسر، أو أقل الأحوال أن يغسل شقه الأيمن ثم ينزل ثم يفيض على بدنه الماء. لحديث عائشة أيضا كان يعجبه التيمن بتنعله في طهوره، في طهوره يدخل فيه الوضوء يدخل فيه الغسل. وإن كان قد يقال والله أعلم أن الوضوء كالعضو الواحد، الغسل كالعضو الواحد، ولهذا العضو الواحد ما في التيمن، إنما ورد في حديث عائشة في غسل شق رأس الأيمن ثم غسل شق رأس الأيسر، كما أنه لما حلق رأسه عليه الصلاة والسلام بدأ بالأيمن، أمر الحالق أن يحلق الأيمن ثم الأيسر. والأغسال المشروعة لصلاة الجمعة هذا ثبت في حديث ابن عمر حديث هريرة حديث ابن عمر من أتى منكم جمعة فليغتسل، إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، حديث ابن هريرة إذا راح أحدكم الجمعة فليغتسل، حديث ابن عمر حديث عمر أيضا كذلك قال لعثمان قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل، حديث أبي سعيد الخدري غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والحديث صحيحة كثيرة في هذا. اختلف العلماء هل هو واجب أو مستحب، جمهور العلماء أنه مستحب، واستدلوا بأحاديث حديث هريرة صحيح مسلم إذا توضأ أحدكم يوم الجمعة الحديث هذا صارف من أحاديث من وجوب الاستحباب. كذا الحديث عائشة صحيح البخاري لو أنكم اغتسلتم اليوم هذا، من هذه الصيغة لا تقال في الواجب. واختار شيخ الإسلام الفرق إذا كان صاحب عمل عامل في حرفة في صنعة فلاح نحو ذلك يتروح بدنه يجب عليه الغسل وإلا فلا، وهذا واضح، لكن ليس لأنه غسل جمعة لأنه يؤذي إخوانه فيغتسل للجمعة غير الجمعة حتى لا يؤذي إخوانه. ورد حديث أنس وحديث سمرة من اغتسل يوم الجمعة من توضع في بين يمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، حديث هذا رواية الحسن عن سمرة حديث أنس إنه في ضعف، ومن العلم من جوده وجعله حجة في هذا، لكن أقوى حجة حديث هريرة أنه ذكر من توضع يوم الجمعة، في اللفظ الآخر في مسلم من اغتسل يوم الجمعة، فقال هذا صارف من الوجوب إلى الاستحباب. وللعيدين، عيدين لم يثبت فيه محله، ورد حديث الفاكهة بن سعد عند ابن ماجه وحديث لا يصح، إنما ثبت عن ابن عمر، ثبت عن ابن عمر عند مالك وطن رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، وكذلك عن علي عند عبد الرزاق رواية زادان أبو عمر الكندي أن رجلا سأل علي رضي الله عنه عن الغسل قال الغسل للعيدين الفطر والنحر، أما المرفوع كل حديث مرفوع لا يصح منها شيء. ولمن غسل ميتا كذلك سنة لحديث أبي هريرة وعائشة وعلي، حديث هريرة من غسل ميتا فليغتسل، حديث عائشة أنه قال اغتسلوا من أربع من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت، حديث هريرة في سند بعض الضعف لكن يشهد الحديث علي أيضا حديث أبي هريرة المتقدم وطريق عند أبي داود الصحيح، حديث علي أنه لما غسل أباه أبا طالب أو لما ذهب ووراه قال فأمرني بالغسل، أمرني بالغسل، فهذه الأحاديث مجموعة تدل على مشروعية الغسل لكن ليس بواجب. وما جاء من غسل مثل يغتسل هذا الاستحباب لما رواه الحاكم الدارقطني الحاكم من رواية ابن عباس أنه قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا أنتم غسلتموه، حسبكم أن تغسلوا أيديكم، إن ميتكم ليس بنجس حسبكم أن تغسلوا أيديكم. فذلك حديث ابن عمر عند الخطيب وغيره أنه قال كنا نغسل ميت فمنا من يغتسل ومنا يغتسل. كذلك عن أسماء بنت عميس أنها رضي الله عنها غسلت أبا بكر رضي الله عنه قال وكان يوما شاتيا وأنا صائمة فاستفتيت من حضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأفتوها بعدم وجوب الغسل عليها. وللإحرام هذا لحديث زيد بن ثابت عبد الله بن يعقوب المدني أنه تجرد لإلهه واغتسل، وحديث ضعيف في هذا الرجل المجهول. أقوى ما جاء فيه حديث ابن عمر عند الحاكم من السنة الاغتسال عند الإحرام، وكذلك جاء عند الحاكم حديث ابن عباس أنه غسل رأسه بخطم عند الإحرام، كذلك أيضا في حديث عائشة أيضا أنه غسل رأسه بخطم، هذا جاء بالرأس. فقالوا إن هذه يدل على مثل هذا، وستدل أيضا بحديث ابن عباس عند ترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال النفساء والحائض تغتسلان وتهلان وتفعلان المناسك، لكن هذا في حق الحائض والنفساء، حق الحائض والنفساء مشروع، وهذا يبين أن الغسل للإحرام في الحقيقة غسل لإزالة الأذى ليس غسلا تعبديا، ولهذا أمرت بالحائض والنفساء، لو كان غسلا تعبديا لكان مشروعا للجميع، فلما أمرهما بها أمرها به دل على أنه غسل الغسل منه الاغتسال عند الإحرام لأجل إزالة الأذى. ولهذا أمر عائشة رضي الله عنها لما حاضت ولم تتمكن من أخذ عمرتها وكان قد هلت بعمرة وجاء الحيض ومنعها من طواف البيت، أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، أمرها أن تغتسل وهي محرمة أن تغتسل، فالغسل لأجل أن تدخل في إحرام جديد وهي حائض، فأمرها بالغسل. وهذا يبين أن الغسل للإحرام الغسل مقصود منه النظافة، مقصود النظافة، ولهذا ما كان المقصود منه النظافة يعني يكتفى بالماء وحده أيضا، ولهذا لا يشرع فيه التيمم، لا يشرع فيه التيمم. لو لم تجد الماء نقل لو كان غسلا تعبديا لقلنا من عدم الماء يتيمم، ما دام مقصود النظافة فلا. ولهذا غسل الجمعة يعني كذلك مقصود النظافة فلا يجزئ منه التيمم، لأنه يزيده تشعثا، يزيده تشعثا. الشيء قد يكون وجه من وجه عبادة ومقصود منه النظافة، قد يكون من مقصود النظافة مجرد النظافة مثل غسل الإحرام كما تقدم. ولدخول مكة لحديث ابن عمر صحيح البخاري وأظن أخرجه مسلم أيضا، وأنه اغتسل بذي طوى وأخبر عن النبي عليه السلام كان يغتسل في هذا المكان. نعم فيكم شدة نكمل الباب نكمل. نعم نعم باب التيمم. التيمم مشروع عند وجود سبع، فلم تجدوا ما فتيمموا، كذلك عند الحاجة كما قال وإن كنتم مرضى على سفر فلم تجدوا ما فتيمموا، عند الضرورة أو المرض الذي يتأذى يستباح بما يستباح بالوضوء والغسل بالوضوء، لأنه طهارة، لأنه طهارة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث كما تقدم قال التراب طهور المسلم، ولو لم يجد الماء 10 سنين، ولو لم يجد الماء 10 سنين. في الوضوء طهور المسلم، وقال سبحانه لا تجد ماء فتيمموا، جعل التيمم بدل الماء، والأصل أن البدن لحكم المبدل ولا يستثنى بدليل، لمن لا يجد الماء فلم تجد معنا أو خشي الضرر أو كنتم مرضى وعلى سفر. وكذلك حديث صاحب الشجة يعني الماء موجود لكن يتضرر، والضرر يختلف من شخص إلى شخص، وليس المراد الهلاك، لا، إذا كان الضرر يزيد المرض أو يمد فيه يمد يزيد في مدة المرض، سواء زيادة في نفس المرض شدة الألم أو زيادة في مدة المرض، فله أن يتوضأ، فله أن يتيمم، أو أعضاؤه الوجه ثم اليدان كما في حديث عمار وحديث ابن جهيم لم يكفيك هكذا، فضرب بيديه فمسح ظاهر يديه ووجهه، وهو أنهما عضوان يمسح بضربة واحدة، وهو ثبت. وما جاء من الضربتين وإن قال به الجمهور حديث ضعيفة، وصاب ضربة واحدة، جاء الحديث فيها ضربتان وخذ بها الجمهور صاب أنها ضربة واحدة، وحديث ثابت الصحيحين حديث عمار وأنه مسح ظاهر كفيه لما ضرب ثم مسح وجهه بضربة واحدة ناويا. النية هذه عند الجمهور حتى الأحناف قالوا ذلك أنه يجتجب النية في التيمم، فتيمم والتيمم والقصد هو عبادة ولا تصح إلا بنية، ولا يشترط على الصحيح الموالاة. وجاء في حديث البخاري تقديم اليدين على وجه، وجاء بالواو هو لا يدل على الترتيب، لكن مثل ما تقدم نقول لا نقول يجب فيه الترتيب إلا بدليل. ولهذا في الوضوء كما تقدم نعم في الوضوء سبع أيضا ما أشرت إليها، الترتيب والمولاة أيضا منهم نصنف ما أشر إليها رحمه الله في صفة الوضوء، وهي واجبة الترتيب والمولاة، بخلاف التيمم فلا يجب فيه الترتيب. وجاء أخبار تدل على تقديم الغسل مسح اليدين على الوجه، بل عند البخاري، عند البخاري وأظن في رواية أيضا عند أبي داود ثم أنه مسح يديه ثم وجهه عند البخاري بالواو، والأخرى في مرة أظن أنه عند أبي داود وإسناده صحيح ثم وصريحة. قال رحمه الله ناويا مسميا لا داعي التسمية إلا القياس، ثم القياس هنا أولا قياس على الأصل لا يصح لأن الدليل لم يثبت، ثم الفرع ليس مساويا للأصل مختلف عنه أشياء كثيرة، فلو ثبت الدليل الحق هذا الفرع موضع نظر والدليل لا يثبت فنقول فيها لا تجب التسمية. ونواقضه نواقض الوضوء، هذا واضح، ويزيد أيضا كذلك عليه شيء، ما هو؟ ها؟ وجود الماء، ويزيد على المذهب خروج الوقت، لكن الصحيح خروج الوقت أنه ليس من نواقضه. نعم. نعم الفصل وتكمل الفصل الثاني أحسن. رحمه الله. نعم هذا الباب الأخير في كتاب الطهارة، باب الحيض. الحيض مصدر حاض يحيض حيضا إذا سال، يقال حاض الوادي إذا سال. وقد أجر الله سبحانه وتعالى العادة أن المرأة إذا بلغت سنا معينا أنها تحيض، ثم إذا حملت في العادة أن حيضها ينقطع وينصرف ويكون غذاء للجنين، ثم الله بحكمته ورحمته بعد خروج الجنين قد يبقى شيء من الدم فتتنفس ما يسمى النفاس، ثم بعد ذلك إذا خلت، ثم إذا أرضعت المرأة بعد ذلك فإن في الغالب لينصرف ويكون غذاء له بعد ولادته، هو غذاء له في الجنين لما كان جنين، ثم كذلك بعد ذلك يكون إذا كانت مرضعا يكون غذاء له بعد ذلك، وقلما تحيض المرضع كما أنه كذلك قلما تحيض الحائض. ومنهم يقول لا تحيض، فإذا خلت المرأة من الحبل والرضاع حاضت في أيام معتادة من الشهر، كل امرأة لها عادتها، ولهذا لا تقدير فيه كما قال لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، جاءت أدلة لا تصح أن أكثره 10 أيام وأن أقل 3 أيام احتج به الأحناف، لكن خبر باطل. كيف يكون هذا الخبر في هذا الأمر العظيم من هذه الطرق الباطلة التي لا تصح؟ لهذا خبر باطل. حتى إن بعض أهل العلم اتهم بعض فقهاء الأحناف أنهم كانوا إذا وجدوا أمرا موافقا للقياس في نظرهم جعلوه حديثا. ولهذا تجد ترى أخبارا منكرة وأخبار لا أصل لها ولا يعرفنها أصول في كتبهم رحمة الله عليهم، هذا ربما وقع لبعضهم خاصة فقهاء خراسان أن لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، ولهذا يرجع فيه للعادة. الجمهور يقولون إن أكثر الحيض 15 يوم، أما أقله فقيل 3 أيام، وقيل يوم وليلة، وقيل يوم، وقيل دفعة من الدم. أما الطهر فلا حد لأكثره، لأن المرأة قد لا تحيض أصلا، قد لا تحيض أصلا. أما الطهر وكذلك الطهر، الطهر هذا كل يسلم به يعني، لكن فيما بينهما هذا موضع خلاف فيما بين الحيضتين. أما أقل الحيض وأكثر الحيض فأكثر الحيض عند الجمهور 15 يوم، ومنهم من قال 17 يوم، وأقله كذلك. لكن أظهر والله أعلم أنه لا حد لأقله ولا لأكثره. والمرأة إن كانت مبتدأة فما رأته ولم يعزى إلى سبب من جرح أو نزيف وجرى كما يجري عند النساء وفي الغالب يكون عليه علامة الحيض فهو دم حيض ولو قل، ولا حاجة إلى تكراره. وهذا مذهب مالك رحمه الله في أقله. ولو استمر معها وجاوز 15 يوم فهو حيض عند ابن حزم وشيخ الإسلام وجماعة من العلم، إذ لا حد لأكثره. وإن كان الغالب أن المرأة لا تصل هذه المدة وأن يكون استحاضة في الغالب، لكن لو فرض، وهذا قد يقع ونادر لأن الدم الحيض إذا استمر كثير يضر، لكن لو وقع، وهذا قد وقع أيضا في قلة لبعض النساء، يختلف بحسب البلاد. وأذكر أن أحدهم سألني عن امرأة استمر مع الحيض مدة قرابة شهر، قلت انظر إليها إذا طهرت قد يستمر طهرها أكثر من 3 أشهر، وبالفعل أخبرني أنها بلغت نحو 3 أشهر وأكثر وهي طاهر. ولهذا نقول أصل أنها حيض، ما دام عليه علامة دم الحيض فهو حيض حتى يتبين خلاف ذلك. لكن المرأة التي لها عادة حكمها يختلف، ولهذا قال فذات العادة المتقررة تعمل عليها، كما في حديث عائشة صحيحين عن قصة فاطمة حميش قالت إني أستحاض فلا أطهر، قال إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، ولفظ فاغتسلي. هم لم تأتي الروايتان مجموعة في حديث واحد، لكن جاءت الروايتان في الصحيحين، في إحداهما فاغتسلي والأخرى فاغسلي عنك الدم، فتحرر أنها مأمورة بأمرين، أنها مأمورة بأمرين، بغسل الدم عند انقطاع أثر الدم، ولهذا قال تطهري بها وتغتسل. ولأنها مستحاضة والمستحاضة لا ينقطع دمها، لكن قال إذا أقبلت حيضتك، لما سألته في هذه الحالة أمرها أن تعمل على العادة، هذه لها عادة فاطمة حبيش، الظاهر أن لها عادة، وقال إذا أقبلت، اختلف أقبلت هل أقبلت بلونها مثلا ورائحتها ونحو ذلك، أو أقبلت بوقتها، قيل أقبلت بوقتها وقيل أقبلت بلونها. استدلوا برواية أخرى عند أبي داود من حديث عائشة في قصة فاطمة، فإن دم الحيض أسود يعرف ماذا من العرف هو الرائحة، قيل يعرف أي تعرفه النساء
تعرفه النساء، قيل هذا وقيل هذا، وبالجنس سواء قيل هذا وهذا. فالعادة جاءت أيضا في حديث أم حبيبة في قصة عائشة، في حديث عائشة في قصة أم حبيبة زوجة عبد الرحمن عوف، وأنه عليه الصلاة والسلام قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، امكثي وهذا صريح. لو أن امرأة عادتها مثلا ستة أيام من واحد من الشهر إلى ستة من الشهر، هذه عادتها، ربما تتقدم يوم، عادة قد تتقدم قد تتأخر، واستمر مع عادة وجاءت تسأل لك عادة، قالت نعم، متى عادتك؟ قالت من واحد إلى ستة. نقول في هذه الحالة اجلسي واقعدي من واحد إلى ستة، تحيضي هذه الأيام، إذا انتهت هذه الأيام ستة فاغتسلي واغسلي عنك الدم مرة واحدة. أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة كما عند مسلم، النبي ما أمرها بغسل صلاة، الواجب أن تغتسل مرة واحدة، لأن بعد ذلك حكم حكم سائر الأحداث الصغرى. فالمعتادة التي لها عادة تعرفها تجلس هذه الأيام، تجلس أيام عادتها ستة أيام سبعة أيام، وغيرها غير المعتادة ترجع إلى القرائن، القرائن اللون ونحو ذلك. هي امرأة استمر بها الدم، جاءت تسأل نقول لك عادة، قالت لي عادة لكن نسيتها ما أدري، أو قالت ليس لي عادة. طيب نسألها الدم على لون واحد؟ قالت لا، بعضه أحمر أشقر وبعضه أسود منتن. نقول في هذه الحالة اجلسي عدد الأيام اللي يكون الدم فيها أسود على هذا الوصف، ولو كان يعني أكثر من الدم الأحمر، في الغالب أنه يكون دم الحيض ويكون أقل بالنسبة إذا كانت مستحاضة. إذا انقطع الدم الذي تميزه تغتسل، كما في حديث حمنة بن جحش رواية إبراهيم عن عمه عمران بن طلحة عن حمنة رضي الله عنه الترمذي، وحديث جيد عبد الله بن حمد بن عقيل ولا بأس به. لا هذا في حديث هذا في هذا في التي لا عندها تمييز، ليس عندها تمييز، لا في حديث فإن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف. ترجع إلى القرائن إلى اللون. نعم. ثالثا ما ذكرها رحمه الله وهي التي ليس لها عادة ولا تمييز، جاءت تقول الدم استمر معي، الدم استمر معها، فسواء كانت مبتدأة أو غير مبتدأة، في هذه الحالة المبتدأ معروف ليس لها عادة، ليس عندها إلا التمييز ليس لها عادة، لكن هذه جاءت تقول الدم استمر معي، هل لك عادة؟ قالت لا، الدم تميزين؟ قالت لا، لون واحد أحمر كله أسود كله أشقر كله. نقول في هذه الحالة تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، هل هو بالتشهي أو بالاجتهاد؟ ستة أيام أو سبعة أيام بالتشهي ولا بالاجتهاد؟ النبي قال قالت ستة أيام سبعة أيام، شو نقول في هذه الحالة؟ هل هي يعني عادة قراباتها؟ أحسنت، نعم، نقول تنظر عادة قراباتها، هذا لا، يعني إذا كان قراباتها يتحيض ستة أيام أو الأكثر منهم يتحيض ستة أيام تتحيض ستة أيام، يتحيض سبعة أيام تتحيض سبعة أيام، إذ لا يجوز أن تسقط يوم بالتشهي، لا، لأن الحيض يختلف ستة أيام سبعة أيام. نعم. إن كان النساء الذي حولها عادتهن متقاربة في وقت معين تحيض تتحيض، إن كل بعضهن في أول الشهر وبعضهن في وسطه ستة أيام في وسطه في أوله وفي آخره، النبي أطلق عليه الصلاة والسلام. ومستحاضة إذا رأت غيره، إذا رأت غيره مستحاضة كذلك أيضا، وهي كالطاهر، وهي كالطاهر المستحاضة، تقدم أنها إذا رأت غيره كالطاهر، إذا رأت غير دم الحيض حكم حكم الطاهرة في الصلاة في الصوم، ويأتيها زوجها، إنما تتوضع عند الجمهور لوقت كل صلاة
وتغسل أثر الدم لما في الصحيحين اغسلي عنك الدم، يجب غسل الدم لغسل الدم. ثم هناك أحكام إلى غسل الدم، ربما أنه قالت إنما أثج ثجا، قال تلجمي ما تجتهد، فإذا كثر عليها ولم تستطع فإذا ضاق الأمر اتسع. وتتوضأ لكل صلاة كما تقدم في حديث عائشة عند البخاري، توضأ لكل صلاة، هذه الرواية ثابتة وجاءت أيضا عند النسائي وعند الدارمي من طرق أخرى يدل على أنها محفوظة خلافا لمن أعلها وقال إنه من قول عروة أنه هذا لا ليس بصحيح من جهة الرواية. قال هو توضأ لكل صلاة، هذا لا يكون من عروة ليأمر، بل يكون اجتهاد يكون على غير هذا السبيل. والحائض لا تصلي لما في حديث أبي سعيد أليس إذا حاضن تصلي وأن تصوم، حديث ابن عمر أيضا، كذلك حديث عائشة الصحيحين كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولا تصوم كما تقدم، هذا كله محل اتفاق، وهي تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولا توطى حتى تغتسل بعده الطهر لقوله سبحانه وتعالى ولا تقربون حتى يطهر، فإذا تطهرنا يطهر ما معنى يطهر ينقطع دم الحيض حتى يطهرنا حتى يغتسلنا، وتقضي الصيام كما عليه عائشة نؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصلاة. والصلاة ما تقضيها، لماذا؟ قد يقول قاطع الصلاة في ذمتها، طيب قضت الصوم لماذا لم تقض الصلاة؟ ها؟ هذه من الحكمة يعني، نعم من الحكمة يعني، لكن لماذا لا نأمرها بقضاء الصلاة ونأمرها بقضاء الصوم؟ ها؟ واجبة. ها؟ هذا يعني تعليل، هذا تعليل بعد ثبوت الحكم، هذا صحيح. ها؟ كنا نؤمر قضاء، هذا الدليل، نؤمر ولا نؤمر قضاء الصلاة. إذا نقول لما أنها حاضت نهيت عن الصلاة، نهيت. إذا لما نهيت الصلاة وهي حال حيض، لو أمرناها بعد ذلك أن تقضي تلك الصلاة التي نهيت عنها، شو نحتاج؟ إلى أمر جديد، نحتاج إلى أمر جديد لأنها نهيت. ولهذا قالت عنه نؤمر بقضاء الصوم، لو لم يؤمرنا بقضاء الصوم لم يقضينا الصوم. أما الحكمة فبعض العلم كأبي الزناد رحمه الله عبد الله بن الأكوان كما عند البخاري معلق يقول إن وجوه الحق لتأتيك، إن وجوه الحق والعلم، إن وجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، جعله تعبدي. والجمهور يقول لا، ليس تعبديا بل حكمة ظاهرة كما قال إخوة مشقة. ثم أيضا المرأة حينما تطهر مباشرة الصلاة تكون قريبة منها، أو ربما تطهر في الوقت، لكن الصوم في العام مرة، في العام مرة، فلهذا ما فاتها من الصلاة في حال الحيض تعوضها في حال طهرها. فصل. والنفاس، النفاس من التنفس، تنفست المرأة وهو ولادتها، هو الدم الذي يدفعه الرحم بعد الولادة، وهو دم حيض اجتمع أو ما فضل عن الدم، ما فضل عن غذاء الجنين. وهذا وحكم النفاس في الغسل حكم الحائض، وأنها ينعقد أو يجب الغسل عليها وينعقد بالنفاس، وشرطه هو الطهر من النفاس، هذا إذا نفست. لكن لو أن امرأة ولدت وامرأة ولدت بلا دم طهرها، ها ما يجب طاهرة، ما يجب عليها، لأنها علة ماذا؟ النفاس. لكن يجب عليها الوضوء عند أهل العلم، الوضوء عند أهل العلم. ومن أهل العلم من قال يجب عليها الغسل، قالوا لأن خروج الولد، لأنه مني انعقد، الجنين مني انعقد، فقالوا يجب الغسل، لكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف ومعلق بالنفاس. أكثره 40 يوم. لحديث سلمة عند أبي داود الترمذي أن المرأة في عهد النبي كانت تقعد 40 يوما،
وجاء قدح حتى كنا نطلي وجوهنا من الكلف يعني الحمرة التي تحصل لها. المقصود أنها قالت كنا. والحديث من طريق مسة ومبسة اختلف فيه وله بعض الشواهد وأخذ به أهل العلم، ومنهم من قال إنه 60 يوما ومذهب الشافعي، والأكثر 40، أكثره 40 يوما. والحديث فيه ضعف، ولهذا قال بعض العلم إن هذا قال كنا نقعد، هذا خبر عن أمر الشارع، خبر عن أمر الشارع وأنها أمرها بذلك. ومن العلم من قال إن النفاس كالحيض أيضا، كما أن على قول الصحيح لا حد لأكثر الحيض كذلك النفاس، فلهذا قد يقال والله أعلم هذا أقرب أن المرأة إذا مضت 40 يوما والنفاس لا زال مستمر، والجمهور يقول تغتسل، هو الحكم حكم ما زاد حكم مستحب، لكن هذا في نظر. والأقرب والله أعلم أنه إذا كان عليه علامات الانقطاع ولا زال يجري لا زال يجري، فالأظهر أن ما كان متصلا به فهو تابع له، فلو زالت على 40 أيام فهي مستحابة، فهي نفسة، فهي نفسة. لكن لو استمر بها الدم حتى لا كان ينقطع في هذه الحالة ينظر، فإذا كان عليه علامة تدل على أن هذا الدم دم فساد فتعمل عليه، فتعمل عليه ولا حد لأقله. ولهذا ربما امرأة تلد بدون دم، وربما تطهر مرأة في أيام يسيرة، فإذا طهرت حكمها، فإذا انقطع الدم فحكمه حكم الطاهرات، خلافا لمن قال إنه يكره في زوجها يجامعها في هذه الأيام، رواه بعض الصحابة، والصواب أنه لا كراهة إليه، وهو كالحيض كما تقدم، لكن ليس في كل إحكامه، ولأن في العدة ليس أخذ كالحيض. اختلف العلماء أيضا في طلاق النفساء هل هو كالحيض، لكن إن مغالب أحكامه فهو كالحيض إلا ما استثني كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. نعم 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 وعليكم السلام ورحمة الله. لا هذا ما هو الطلاق أصلا، هذا أقول هذا مناكدة، لأن قال ما قال لست حرمتي، لست حرمة، قال لست زوجتي، لست حرمتي، يمكن يكون كناية، لكن لست حرمة هذا يعني لأنه أنكر عليها حينما قالت مثل هذا الشيء، حينما قالت له إن كنت رجلا فطلقني، فهو يريد ردا. لكن لو الناس نفى الشيء هذا إليه، لست زوجتي، لست حرمة، هذا حكمه يكون ككناية الطلاق، وإلا فلا. نعم. هذا يقول السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. حديث ابن عمر رقيت على بيت حفصة، الحديث هل في دليل على جواز استقبال القبلة في قضاء الحاجة؟ حديث ابن عمر هذا مما استدل به من قال لأن قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النوم زينس على بنيتين يقضي حاجته، مستقبل بيت المقدس مستدبرة، مستقبل بيت المقدس، جاء بعض الروايات لعلها مستدبرة الكعبة، استدل به بعضهم. وهذا فيه نظر، أولا أن الحديث محتمل لأن الفعل، ويقول العلماء الرسول وقائع الأعيان لا عموم فيها، حديث أبي أيوب، حديث سلمان، حديث هريرة، حديث كثيرة صريحة في النهي عن استقبال القبلة، ولا يترك الصريح للمحتمل، يترك الصريح للمحتمل. وحديث أبي أيوب صريح في هذا أيضا، قال فوجدنا مراحل قد بنيت لغير القبلة فنستغفر الله وننحرف عنها، يكونها أمر متقرر ثابت. أما الحديث محتمل أنه قبل هذا، محتمل أنه بعد، ومحتمل خصوصية أيضا. نبه أبو شامة رحمه الله في هذا الحديث في آخر كتابه في الأصول، أو اللي هو الأفعال، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما معناه رحمه الله إن أخذ جواز استقبال القبلة واستدبارها في البناء في الحديث فيه غموض، إذ كيف تؤخذ سنة، يعني معنى كلامه رحمه الله، يعني كيف تؤخذ سنة النبي عليه الصلاة والسلام استتر بها واختفى في بيته، وابن عمر لم يقصد النظر إنما ألمح إلماحة، مع أن لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد ذلك والمعنى أنني فعلت هذا فكأنه إذن في أن ينظر إليه على هذه الحال، وهذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لو علم أحد يراه لاستتر عنه، دل على هذا أن الفعل ليس محل، إما لأن أسوة من جهة أمته، إما من جهة الخصوصية أو من جهة أمر عرض أو من جهة أنه قبل النهي ونحو ذلك، فلا يؤتسى به في هذا إذا ثبت أن هذا قبل وأن هذا خصوصية. فكونه يفعله مستترا به وكونه في بيت حفصة وفي أعلى البيت يدل على عدم إرادة إظهار الشيء. ولو أراد أن يكون موضع مثلا لأن يعلم به لأظهره عليه الصلاة والسلام، هذا معنى ما ذكر رحمه الله مع الاحتمالات السابقة في هذا الخبر للأخبار الصريحة في هذا الباب. يقول بعض العلم في قوله تعالى وأمسحوا برؤوسكم أن الباء للتبعير، يمسحوا بعض الرأس، ما صحة هذا القول؟ أنا أشرت إلى هذا وأن القول هذا ليس بصحيح، وأن كثير من العلماء أو بعض العلماء من اللغة قال من قال إن الباء للتبعير فقد أتى أهل اللغة بما لا يعرفونه، وأنها للإصراق كما تقدم.